إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 33 في بيان كتاب صلاة المسافرين من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى الباب 44، باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي. ولو كان جعل هذا بابين لكان أولى، فيقال باب فضل سورة الكهف ثم بعد ذلك باب فضل آية الكرسي. وذكر في الباب حديثين، حديث أبي الدرداء وحديث أبي بن كعب. حديث أبي الدرداء أخرجه من طريق قتادة وعنه هشام وشعبة وهمام، ثلاثتهم عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء. وسورة الكهف سورة عظيمة، الناس يقرؤونها في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة، وصح في ذلك أحاديث أن من قرأها ليلة الجمعة أو يوم الجمعة أضاء له من النور كما بين الخافقين المشرق والمغرب، أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق، فهذا كله صحيح سواء قرأها المسلم ليلة الجمعة أم يوم الجمعة. فبالنسبة لقراءة سورة الكهف والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة 24 ساعة تبدأ بغروب شمس يوم الخميس، وأما بالنسبة للغسل فيبدأ من طلوع الفجر، وهذا مناسب لأن الغسل من أجل اجتماع الناس، فليس من المناسب أن يكون بعيدا وإنما يكون بعد طلوع الفجر وهكذا. فأحيانا أحكام الليل والنهار تختلف من حكم إلى حكم. وسورة الكهف يعني سورة عظيمة اشتملت على ثلاث قصص: قصة أصحاب الكهف، وقصة موسى مع الخضر، وقصة ذي القرنين. في قصة أصحاب الكهف الصبر على العمل والدين، وقصة موسى مع الخضر الصبر على العلم، فمن صبر على العمل والعلم حصل له التمكين كما في قصة ذي القرنين. نعم. وأما آية الكرسي فهي أعظم آية في كتاب الله عز وجل لاشتمالها على التوحيد، كما أن الفاتحة أعظم سورة لاشتمالها أيضا على التوحيد. قال: وحدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي البصري الزمن ثقة ثبت، قال: حدثنا معاذ بن هشام الدستوائي البصري سكن اليمن صدوق ربما وهم، قال: حدثني أبي وهو هشام ابن أبي عبد الله سنبر الدستوائي، أبو بكر البصري ثقة ثبت رمي بالقدر، عن قتادة ابن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري ثبت ثقة ثبت يدلس، عن سالم ابن أبي الجعد الغطفاني وهو ثقة يرسل كثيرا، عن معدان ابن أبي طلحة اليعمري وهو ثقة، عن أبي الدرداء عويمر بن زيد الصحابي الجليل مات في آخر خلافة عثمان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. حفظ وقرأ، ليس مجرد أنه يحفظه بس، وإنما يحفظها ويقرأها على الدجال عندما يخرج. فإذا من حفظ يعني وقرأها عليه، كما في حديث النواس ابن سمعان: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. نعم، فواتح، وهنا أول، فهذا مما يدل على صحة هذه الرواية من أول سورة الكهف، لأنه سيأتي عن شعبة من آخر الكهف، فرواية آخر الكهف هذه شاذة، وإن كان راويها شعب، لأنه خالفه هشام وهما. هذه فائدة جمع الطرق. الآن 3 رواه عن قتادة: شعبة يقول من آخر الكهف، وهشام وهمام من أول الإيش؟ من أول الكهف. صحيح، من أول الكهف، بدليل حديث النواس، النواس بن سمعان: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح. فواتح يعني من أولها. نعم، فإذا هنا بالنسبة لإمام مسلم يعني اتفق هشام وهمام، وأيضا سعيد بن أبي عروبة عند الإمام أحمد، وسعيد بن أبي عروبة من أثبت الناس في حديث قتادة. نعم، وكذلك الشيخ الألباني رجح أول الكهف كما في الصحيحة 582. الشوكاني يحتمل الجمع، فيقول: ينبغي الجمع بينهما بقراءة 10 الأوائل والعشر الأواخر، وهذا طبعا الجمع إنما يكون يعني إذا كانت الروايات على حد سواء، وأما إذا كان منها راجح ومرجوح فالعمل على الراجح. عصم من الدجال. وعند أبي داود من حديث النواس: فإنها جواركم من فتنته، يعني هذه الآيات جوار. تصور الإنسان عندما يكون مطارد ويأوي إلى مكان فيستجير به: فإنها جواركم من فتنته. هذه الآيات. فإن قال قائل: وما هو السر في هذه الآيات التي هي من أول سورة الكهف؟ طبعا إن هذا يأتي أيها الإخوة بالتأمل. فمثلا في هذه الآيات: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. اتخذ الله ولدا فيكون شبيها، والله عز وجل ليس له مثيل ولا شبيه، وهذا الدجال يدعي الربوبية. ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. هذا مناسب جدا للدجال. نعم. وأيضا: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم. وهو عندما يأتي بفتنة عظيمة، فيأمر الأرض فتنبت ويأمر السماء فتمطر، كل هذا نقول إيش؟ لنبلوهم أيهم أحسن عملا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ والله تبارك وتعالى إيش؟ ها؟ حفظهم وعصمهم. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فدعوا بهذا الدعاء فحفظهم الله عز وجل. المهم أن الآيات في أول سورة الكهف مناسبة لأن تقرأ على هذا الدجال الذي هو أعظم إيش؟ أعظم فتنة. نعم. فالمهم أن الصحيح من أول سورة الكهف، لأن لم يقل من آخر الكهف إلا شعبة، وخالفه هؤلاء: هشام وهمام وسعيد بن أبي عروبة وشيبان بن عبد الرحمن النحوي، بل جاء عن شعبة في رواية أنه قال من أول الكهف، فيصبح المخالف مش شعبة، نص شعبة. نعم. قال: وحدثنا محمد ابن المثنى وابن بشار فرساء الرهاب. قال: حدثنا محمد بن جعفر غندر قال: حدثنا شعب ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث حا وحدثني زهير بن حرب أبو خيثم النسائي قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد البصري ثقة ثبت حافظ حجة إمام قال: حدثنا همام ابن يحيى ابن دينار العوزي البصري ثقة، جميعا يعني شعبة وهمام عن قتادة بهذا الإسناد. قال شعبة من آخر الكهف، وقال همام من أول الكهف كما قال هشام. فهذا إشارة من الإمام مسلم إلى يعني ترجيح روايتهما. وأما فوائد الحديث في صفحة 390 فمنها: قال: ورد في فضل قراءة سورة الكهف أحاديث، منها حديث معاذ بن أنس الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ أول سورة الكهف وآخرها كانت له نورا من قدمه إلى رأسه، ومن قرأها كلها كانت له نورا ما بين السماء والأرض. هذا الجملة الأخيرة يعني تحسن بغيرها. ومن حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء له يوم القيامة. ومن حديث أبي سعيد الخدري: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. فالمهم أن هذه الأحاديث بجملتها تحسن وتثبت قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة أو يوم الجمعة. نعم. وأما آية الكرسي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى أبو محمد البصري ثقة عن الجريري سعيد بن إياس أبو مسعود البصري ثقة اختلط قبل موته بثلاث سنين. نعم. طيب كيف نعالج هذا الاختلاط؟ نقول عبد الأعلى يروي عنه قبل الاختلاط، يروي عن الجريري قبل الاختلاط. ذكرت الآن لما ذكرنا المرة الماضية عن عنة وقلنا تحتاج إلى علاج، وهي وين يا أبا محمد؟ في حديث النواس بن سمعان في فضل سورة البقرة وآل عمران، لما قلنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مهاجر قلت الحمد لله صرح بالتحديث في مسند الشاميين للطبراني المجلد الثاني 320. هذا الوليد بن مسلم عن محمد بن مهاجر صرح بالتحديث عن محمد في مسند الشاميين. وطبعا الخلاف بين أئمة الحديث هل الذي يدلس التسوية يلزمه أن يصرح في جميع طبقات السند أم يكفي أن يصرح عن شيخه وشيخ شيخه؟ المهم نحن جبنا الآن عن شيخه، فهذا يعني يعتبر نصف الحل، وبالبحث قد يوجد يعني التصريح في بقية الطبقات. فالمهم أن عبد الأعلى يروي عن الجريري قبل الاختلاط. عن أبي السليل وهو ضريب ابن نقير وهو جريري أيضا وهو ثقة. عن عبد الله بن رباح الأنصاري أبو خالد المدني وهو ثقة. عن أبي بن كعب أبو المنذر سيد القراء ويكنى أيضا أبا الطفيل، وهو من يعني فضلاء الصحابة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ سؤال. وهذا من طرق التدريس التي نأخذها من ديننا من الكتاب والسنة، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يلقي على أصحابه وأحيانا يسألهم على العموم أو على الخصوص. على العموم: أتدرون أي شجرة مثلها كمثل المسلم؟ وعلى الخصوص: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. في الأولى قال الله ورسوله أعلم. طيب لما النبي صلى الله عليه وسلم عاد عليه السؤال قال يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم، يعني أجب. فلماذا أبي فوض أولا وأجاب ثانيا؟ فوض أولا بقول الله ورسوله أعلم، وأجاب ثانيا لماذا؟ لأن الأصل أنهم كانوا يفوضون الجواب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أدبهم، فيقولون الله ورسوله أعلم. لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم كرر عليه علم أبي أنه يريد الإيش؟ أنه يريد جوابا. نعم، هذا هو السر في هذا. قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم، كما سمعنا من مشايخنا حفظهم الله قالوا يعني ليس العجب في إيش؟ في مجرد الجواب، وإنما العجب في ماذا؟ العجب أن أبي بن كعب من الحفاظ، وشوف القرآن كم آية 6000 شيء، فيتأمل فيها أبي ويديرها في عقله وقلبه ويخرج بإيش؟ بهذا الجواب. هذا هو محل العجب. نعم، قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب في صدري، لماذا؟ إشارة إلى انشراحه وامتلائه علما. وقال والله ليهنك العلم، ليهنك، اللام لام الإيش؟ يعني لام الأمر التقدير، ليكن العلم هنيئا لك. وفي بعض النسخ ليهنئك بحذف الهمز، ليهنئك، فيعني حذفت الهمزة ليهنئك. المهم أن هذا من الهناء. وما هي الهناء عندما نقول هنيئا لك؟ الهناء التيسير من غير مشاق، فكلوا هنيئا، كلوا هنيئا يعني ميسرا من غير إيش؟ من غير مشاق. ليهنك العلم أبا المنذر. نعم، ولماذا كانت يعني آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله عز وجل؟ ذكرنا لكم هذا مرارا، وأنها 10 جمل. الجملة الأولى عنوان، والجملة الأخيرة ختام، عنوان وختام. يبقى 8 جمل، مثنى مثنى، كلها براهين، يعني أزواج، 4 أزواج من الجمل، 4 أزواج من الجمل 8، والجملة الأولى عنوان والجملة الأخيرة ختام. 4 أزواج من الجمل، كل زوج نجد الجملة الأولى إثبات والثانية إيش؟ نفي، لإثبات كمال الصفة. الله لا إله إلا هو، هذا عنوانها، فعنوانها إيش؟ التوحيد. طيب الزوج الأول الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، الحي القيوم إثبات، لا تأخذه سنة ولا نوم نفي لإثبات كمال الحياة وكمال القيومية، فإن من كمال الحياة والقيومية لا تأخذه سنة ولا نوم. طيب، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، له ما في السماوات وما في الأرض، هذا الملك. ومن كمال الملك أنه إيش؟ لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، هذا من كمال الملك. الملك إذا كان ناقصا فتجد الوزير يدخل على الملك يشفع عنده من غير إذن، لأن الملك يحتاج الوزير فيلبي له طلبه. وأما الله تبارك وتعالى كامل الملك فلا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. الزوج الثالث، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، هذه صفة العلم. ومن كمال علمه أن أحدا لا يحيط بشيء من معلوماته إلا بما شاء سبحانه وتعالى. نعم. الزوج الرابع، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. وسع كرسيه السماوات والأرض، والذي وسع كرسيه السماوات والأرض يكون إيش؟ صفة الإيش؟ القدرة. دوما العالي هو القادر، اللي يعلوك قادر عليك. ولا يؤوده حفظهما، وهذا من كمال قدرته سبحانه وتعالى. فاشتملت الأربع أزواج على كم برهان؟ أربع: الملك والإيش؟ نعم، الحياة، صفة الحياة، الحياة والملك والعلم والقدرة. فهذه آية الكرسي كما قال ابن كثير رحمه الله اشتملت على 10 جمل. ختامها ماذا؟ وهو العلي العظيم. فمن كانت هذه صفته سبحانه فهو العلي العظيم. نعم. طبعا فضائل آية الكرسي كثيرة، ومواضع قراءتها أيضا. تقرأ دبر الصلوات المكتوبات، هذه 5 مواضع، ومن قرأها في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. ليش؟ توحيد، فيكون ختم له بالإيش؟ بالتوحيد. وعند النوم كذلك، إذا مات يموت على التوحيد. وفي أذكار الصباح والمساء، فهذه 8 مواضع. في أذكار الصباح والمساء، ها هنا حديث طويل عظيم رواه النسائي والطبراني عن أبي بن كعب أنه كان له جرن من تمر، فكان ينقص، فحرسه ذات ليلة. هذا غير قصة مين؟ أبي هريرة لما كان موكلا بزكاة الفطر في رمضان، هذه شبيهة بها. فحرسه ذات ليلة فإذا هو بدابة شبه الغلام المحتلم، فسلم عليه فرد عليه السلام فقال: ما أنت، جن أم إنسي؟ قال: جن. قال: فناولني يدك. فناوله يده فإذا يده يد كلب وشعره شعر كلب. قال: هذا خلق الجن؟ قال: قد علمت الجن أن ما فيهم رجلا أشد مني. قال: فما جاء بك؟ شوف، هذا واحد فينا لو شاف مثل هذا يهرب. قال: بلغني أنك تحب الصدق. الشيطان بيقول له أبي: بلغني أنك تحب الصدقة، فجئنا نصيب من طعامك. قال: فما ينجينا منكم؟ قال هذه الآية التي في سورة البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، من قالها حين يمسي أجير منا حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح أجير منا حتى يمسي. فلما أصبح أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: صدق الخبيث. هذا يا أبا محمد في الصحيحة 3245، قراءة آية الكرسي في الصباح في أذكار الصباح والمساء. يقول شيخ الإسلام: وكان من فضلها أيضا أنها تقرأ على الأحوال الشيطانية، واحد عنده صرع، واحد مسحور، وعند دجل الدجالين من السحرة والكهنة والعرافين فيظهر كذبهم. قال شيخ الإسلام: إذا قرأها الإنسان عند الأحوال الشيطانية بصدق أبطلتها. قال: يقرأ آية الكرسي بصدق، فإذا قرأها تغيب ذلك أو ساخ في الأرض أو احتجب. وقال أيضا: وهذه الأحوال الشيطانية تبطل أو تضعف إذا ذكر الله وتوحيده وقرأت قوارع القرآن لا سيما آية الكرسي، فإنها تبطل عامة هذه الخوارق الشيطانية. فهذا بالنسبة لي آية الكرسي، أعظم آية في كتاب الله عز وجل. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: أي آية من كتاب الله معك أعظم، دليل على ماذا؟ على أن القرآن وهو من صفات الله عز وجل أنه يتفاضل باعتبار معانيه وما اشتمل عليه، وإن كان لا يتفاضل باعتبار المتكلم به وهو رب العالمين. فلو قيل لك القرآن يتفاضل أو لا تقول يتفاضل ولا يتفاضل، يتفاضل باعتبار معانيه وما اشتمل عليه، ولا يتفاضل باعتبار المتكلم به سبحانه وتعالى. هذا هو القول الصحيح. نعم. وأما ما ذكره الإمام النووي من حفظ 10 آيات من أول الكهف، قيل سبب ذلك ما في أولها من العجائب والآيات، فمن تدبرها لم يفتتن بالدجال. هذا أيضا وجه، ففي أول السورة أشياء عجائب. نعم. وإذا كانت هذه عجائب فالإنسان ما يتعجب من خروج هذا الدجال. نعم. وأما آية الكرسي ذكر المسألة التي ذكرناها، وهي هل يعني القرآن يتفاضل أو لا يتفاضل، وذكرنا هذا في المرة الماضية. وانظر مجموع الفتاوى المجلد 17 صفحة 208، الشيخ تكلم هناك على هذا وخلص إلى هذه النتيجة، أنه باعتبار المتكلم به سبحانه لا يتفاضل، وباعتبار ما اشتمل عليه من المعاني فيتفاضل، فإنما اشتملت عليه سورة قل هو الله أحد أعظم مما اشتملت عليه سورة تبت يدا، هذا مما لا يشك فيه عاقل. نعم. طبعا عندك في من كلام الإمام النووي قال: إنما تميزت آية الكرسي بكونها أعظم لما جمعت من أصول الأسماء والصفات من الإلهية والوحدانية والحياة والعلم والملك والقدرة والإرادة، وهذه السبعة أصول الأسماء والصفات. نعم. بل هناك من العلماء من قال الحي القيوم يرجع إليهما جميع الأسماء والصفات، جميع الأسماء والصفات إما أن تكون ذاتية فترجع إلى الحي لأن الحي صفة إيش؟ صفة ذاتية، وإما أن ترجع إلى القيوم وهو صفة فعلية، صفة فعلية وذاتية أيضا، القائم بنفسه المقيم لغيره. الباب 45. قال باب فضل قراءة قل هو الله أحد. قال شيخ الإسلام ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فضل سورة من القرآن ما صح في فضلها، هذه أكثر سورة صح في فضلها أحاديث. قال حتى أفرد الحفاظ مصنفات في فضلها كالدارقطن، الدارقطن له كتاب مستقل في فضل قل هو الله أحد، وأبي نعيم وأبي محمد الخلال. قال وأخرج أصحاب الصحيح فيها أحاديث متعددة، البخاري ومسلم وأصحاب الكتب الستة وغيرها. قال وعلى هذه السورة اعتماد الأئمة في التوحيد كالإمام أحمد والفضيل وغيرهما من الأئمة، فهذه سورة التوحيد الإيش؟ توحيد العلم. وقل يا أيها الكافرون سورة التوحيد له العمل، ولذا كان يجمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في مواضع لتحقيق التوحيد علما وعملا. قال شيخ الإسلام فنفى الله عن نفسه الأصول والفروع والنظراء. شوف في هذه السورة لم يلد، هذا نفى عن نفسه الإيش؟ الفروع. ولم يولد، نفى عن نفسه الأصول. ولم يكن له كفر، نفى عن نفسه النظراء. شوف ثلاث كلمات من الشيخ تزيدك إيمانا، فكلام العلماء حول القرآن وبيانه هذا مما يزيد الإيمان. فنفى الله عن نفسه الأصول والفروع والنظراء. انظر مجموع الفتاوى المجلد الثاني صفحة 438. نعم، فضل قراءة قل هو الله أحد، والأحاديث كما ذكرنا في قراءتها كثيرة وسنذكر شيئا منها. ذكر في الباب حديث أبو الدرداء وأبي هريرة وعائشة، ثلاثة أحاديث. أما حديث أبي هريرة فأخرجه من طريق قتادة أيضا، وعنه شعبة وسعيد بن أبي عروبة وأبان بن العطار كلهم عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء نفس الإسناد الفائت. قال وحدثني زهير بن حرب أبو خيثم النسائي ومحمد بن بشار بندار. قال زهير حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد القطاع، نعم، عن شعبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدن بن أبي طلحة عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيعجز بكسر الإيش؟ كسر الجي، أيعجز، تجد بعض الناس يقول أيعجز، فنقول يعجز يعني لغة، لكن الأفصح يعجز من عجز، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب، عجز فتح الجيم في الماضي يعجز في المضارع. نعم. وكذلك عندما يقرأ حديث استعن بالله ولا إيش، ها، ولا تعجز نفسه، كثير من المتكلمين ولا إيه ولا تعجز، لا. أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ هذا لفظا ولا معنى؟ معنى، مما لا شك فيه. وللأسف الشيخ الإثيوبي قال لا، الذي يقرأ ثلاث مرات يأخذ ثواب قراءة القرآن كله. لا، شيخ الإسلام له بحث في الرد على هذا، وإنما المراد أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن يعني معنى، يعني لو قرأها يغنيه عن إيش؟ عن ثلث القرآن معنى، لأن القرآن ثلاثة أثلاث، وسيأتي حديث، توحيد وقصص وأمر ونهي، توحيد وقصص وأمر ونهي. فإذا قل هو الله أحد توحيد، فالذي يقرأ قل هو الله أحد كأنه قرأ ثلث المعاني الثلاثة التي اشتمل عليها القرآن. نعم. قال الشيخ لأن القرآن ثلاثة أثلاث، شيخ الإسلام ابن تيمية، توحيد وقصص وأمر ونهي، وثلث التوحيد أفضل من غيره، هذا في مجموع الفتاوى التاسع 306. طيب هناك من قسم تقسيم آخر، قال إيش؟ قالوا معرفة بالله، معرفة الله، معرفة بالدار الآخرة، معرفة الصراط المستقيم. طيب معرفة الله بالتوحيد، نريد أن نقول هذا مثل اللي ذكرناه الآن. طيب معرفة الآخرة تدخل في القصص. طيب معرفة الصراط المستقيم، الأمر والنهي. هناك من قسم تقسيم ثالث وهو أيضا يرجع، قالوا أحكام، وعد ووعيد، أسماء وصفات. أحكام مثل الصراط المستقيم مثل الأمر والنهي، وعد ووعيد معرفة الآخرة، والأسماء والصفات توحيد. فمهما يعني اختلفت عباراتهم فهي ترجع إلى إيش؟ إلى المعرفة بالله بالتوحيد، بعدين الأخبار المتعلقة بأخبار الأولين والآخرين إلى أن تقوم الساعة وما يكون في الآخرة، وبعدين الأمر والنهي والأحكام، فعلوا ولا تفعلوا. فسورة قل هو الله أحد أخلصت لي أحد هذه المعاني الثلاثة، فهي ثلث القرآن باعتبار هذا. والذي يقول غير هذا يعني قد غلط، شيخ الإسلام غلط من يقول غير هذا. المجلد 17 صفحة 104. طيب سنعود إلى ما ذكره الشيخ الإثيوبي. أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ عند البخاري قالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ هذا في حديث أبي سعيد. قال قل هو الله أحد، خلي بالك ها، تعدل تعدل ثلث القرآن، تعدل عدل وعادل بمعنى وزن وساوى، تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن كما ذكرنا إيش بالمعنى. في صفحة 404 اختلف أهل العلم في المعنى المراد بقوله ثلث القرآن، ونقل لنا الشيخ أقوال كثيرة، فمنهم من قال هذا باعتبار المعاني كما ذكرنا، ومنهم من قال هذا باعتبار الثواب ثواب، ومنهم من قال هذا باعتبار العمل، يعني من عمل بما تضمنته كان كمن قرأ ثلث القرآن، ومنهم من قال أنها خاصة بإيش بصاحب الواقعة، طبعا الخصوص لابد له من دليل. وأطال هنا الشيخ ونقل ما ذكره ابن عبد البر، قال قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعدل ثلث القرآن، ونحن نقول بما ثبت عنه ولا نعدوه، ونكل ما جهلنا من معناه إليه صلى الله عليه وسلم، فبه علمنا ما علمنا، وهو المبين عن الله مراده. والقرآن عندنا مع هذا كله كلام الله وصفة من صفاته ليس بمخلوق، ولا ندري لما تعدل ثلث القرآن، والله يتفضل بما يشاء على عباده. وأخرج بسند عن إسحاق بن منصور قال قلت لأحمد، طبعا هؤلاء الذين امتنوا عن تفسيره، من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن، فلم يقم لي على أمر بين. قال وقال لي إسحاق بن راهوية إنما معنى ذلك أن الله جعل لكلامه فضلا على سائر الكلام، ثم فضل بعض كلامه على بعض فجعل لبعضه ثوابا، فإذا إسحاق تأول على هذا بالثواب. قال وليس معناه أنه لو قرأ القرآن كله كانت قراءة قل هو الله أحد تعدل ذلك إذا قرأها ثلاث مرات. واختار هنا الشيخ الإثيوبي ما نقله عن ابن عبد البر، قال والذي يظهر لي ويميل إلي قلبي ترجيح القول بتفويض حقيقة المعنى المراد بثلث القرآن إلى الله تعالى. على كل حال نحن على قول شيخ الإسلام ابن تيمية، فإن يعني المتأمل في كلام أي أحد، قام خطيب يخطب خطبة الجمعة مهما أطال فأنت بتخرج بخلاصة، والله هذا الخطيب اليوم يريد أن يقول لنا ثلاثة أمور أربعة أمور خمسة أمور، وكذلك القرآن رسالة الله تبارك وتعالى إلى خلقه، والمتأمل فيها يجد آيات تتعلق بالله عز وجل، وآيات تتعلق بالأخبار عن غير الله عز وجل، أخبار الأولين والآخرين وما يكون في الآخرة، ثم طلب وهو الأمر والإيش الأمر والنهي. فقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن باعتبار أنها يعني أخلصت لما يتعلق بالله تبارك وتعالى والمعرفة به. وأيضا الشوكاني كأنه مع الشيخ الإثيوبي قال والأحسن أن يقال إن ذلك لسر لم نطلع عليه. طيب نقول هذه دعوة يمكن أن تقال في أي شيء، نعم. فبالنسبة لاختيار الشيخ الإثيوبي والشوكاني وأيضا ابن عبد البر لما قالوا نكل علم هذا إلى الله عز وجل، فكيف يرد عليه، كيف يرد عليه يا شريف؟ يرد عليهم بالواقعة التي سأل فيها عمر رضي الله عنه لما كان عمر في مجلسه، فسأل الناس القراء، كان فيه ابن عباس، قال: ما تقولون في قول الله تبارك وتعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب؟ فقالوا: إيش؟ قالوا: الله أعلم. وكذلك في لما سألهم عن سورة إذا جاء نصر الله والفتح، قال: ما تقولون؟ قالوا: الله أعلم. ومنهم من تكلم. الحاصل أن عمر رضي الله عنه قال لهم: قولوا نعلم أو لا نعلم، ثم قال: ما تقول فيها يا ابن عباس؟ فهذا هو الشاهد، قال: قولوا نعلم أو لا نعلم. فذكر ابن عباس أن هذه ضربت مثل لرجل عمل بطاعة الله ثم عمل بالمعاصي فأحرق أعماله. فالذي ذكر يعني حكمة وسرا وسببا دل عليه الواقع أقرب ممن قال نكل علم هذا إلى الله عز وجل، وإنما يقال نكل علم هذا إلى الله عز وجل في الشيء الذي لا تظهر حكمته ولا مناسبته. نعم. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي الحنظلي، أبو محمد المروزي ثقة حافظ مجتهد إمام حجة، قال: أخبرنا محمد بن بكر البرساني أبو عثمان البصري صدوق، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة أبو النضر البصري ثقة حافظ له تصانيف كثير التدليس واختلط وكان من أثبت الناس في قتادة، حاوى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد قال: حدثنا عفان بن مسلم أبو عثمان الصفار البصري ثقة ثبت، قال: حدثنا أبان العطار، أبان بن يزيد العطار أبو يزيد ثقة له أفراد، جميعا يعني سعيد وأبان عن قتادة بهذا الإسناد الماضي. وفي حديثهما من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا ونحن لا نتلمس الحكمة والسر في هذا؟ إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء من جهة المعاني، فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن، فهذا اللفظ يدل دلالة واضحة على ما ذكره العلماء من هذه الأجزاء الثلاثة التي ذكرناها. نختصرها مرة أخرى أبو محمد، نقول: الكلام إما خبر وإما طلب، صح؟ كلام أي شيء إما خبر أو طلب. خبر يعني أخبرك بشيء، وطلب أطلب منك شيء أو أنهاك عن شيء. طيب بالنسبة للطلب هذه الأحكام، صح؟ أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، لا تقربوا، هذه الأحكام. طيب والخبر؟ الخبر إما أن يكون خبر عن الله أو عن مخلوقاته، صح؟ إما أن يكون خبر عن الخالق أو خبر عن المخلوق. الخبر عن المخلوقات أخبار الأولين والآخرين والدار الآخرة والقصص والخبر عن الله عز وجل الأسماء والصفات والتوحيد. فهذه يعني هذا لا غبار عليه، هذه الأجزاء الثلاثة. نعم. وأما حديث أبي هريرة فأخرجه من طريقين، عن أبي حازم يزيد بن كيسان وبشير بن أبي إسماعيل كلاهما عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: وحدثنا محمد بن حاتم السمين صدوق ربما وهم، ويعقوب ابن إبراهيم يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثقة حافظ، جميعا عن يحيى وهو يحيى القطاع، قال ابن حاتم يعني في مقابل يعقوب: حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يزيد ابن كيسان. يزيد ابن كيسان أبو إسماعيل الكوفي صدوق يخطئ. قال حدثنا أبو حازم هذا سلمان الأشجعي مولى عز الأشجعية وهو ثقة. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احشدوا اجتمعوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. هذا كله من باب يعني استثارة الإيش؟ السامع. وقد تعلم الصحابة هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة رضي الله عنه لما جاء أهل السوق قال: أنتم هنا قاعدين، ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يوزع في المسجد، وأنتم ها هنا أهل السوق. هذا كله من باب الإيش؟ يعني إثارة الهمم. نعم. قال: فحشد من حشد، يعني اجتمع من اجتمع. ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ: قل هو الله أحد. ثم دخل فقال بعضنا لبعض: إني أرى هذا خبر جاءه من السماء. فذاك الذي أدخله. ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن، ألا إنها تعدل ثلث القرآن. وش المقصود من القراءة أبو محمد؟ المقصود من القراءة الخروج بالإيش؟ بالمعاني، صح؟ المقصود بقراءة أي شيء؟ الخروج بالمعاني. ممكن واحد يقرأ 20 كتاب وهي في إيش؟ وهي في موضوع واحد، وهي في موضوع واحد. أقرأ عليكم ثلث القرآن يعني المقصود من القراءة وهو المعاني التي اشتملت عليها، أو التي اشتمل عليها هذا المقروء. نعم. قال: وحدثنا واصل ابن عبد الأعلى. واصل ابن عبد الأعلى الكوفي أيضا ثقة. قال حدثنا ابن فضيل محمد بن فضيل بن غزوان الضبي صدوق عارف رمي عن بشير أبي إسماعيل ثقة يغرب أبو إسماعيل الكوفي عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أقرأ عليكم ثلث القرآن، فقرأ قل هو الله أحد الله الصمد حتى ختمها. نعم. وأما حديث عائشة قال حدثنا أحمد ابن عبد الرحمن، أحمد ابن عبد الرحمن المصري لقبه بحشل، أحمد ابن عبد الرحمن ابن وهب يكون عمه عبد الله بن وهب. قال حدثنا عمي عبد الله بن وهب القرشي قال حدثنا عمرو بن الحارث المصري ثقة فقيه حافظ أبو أيوب عن سعيد بن أبي هلال المصري أيضا أبو العلاء صدوق ضعفه ابن حزم ولا سلف له فيه، يعني في تضعيفه، أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن، أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن مشهور بكنيته وهي لقبه، وكنيته في الأصل أبو عبد الرحمن وهو ثقة. فأبو الرجال كنية لقب مثل أبو الزناد، أبو الزناد لقب في صورة الكنية. قال حدثه عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن وهي ثقة وكانت في حجر عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، يختم في كل ركعة ولا في نهاية الصلاة احتمال. إذا المهم خلي بالك صاحب السرية وإمام مسجد قباء قصتان متشابهتان سنقارن بينها من خمسة أوجه. فأنت ممكن تسوي خط إمام مسجد قباء إمام السرية. إمام السرية كان يختم، وأما إمام مسجد قباء كان يبدأ، كان يفتتح بقوله الله أحد. طيب إمام مسجد قباء كان يفتتح في كل ركعة، وأما إمام السرية لم يصرح في حديثه هل كان ذلك في كل ركعة أم لا. هذا وجهين الحين. فلما رجعوا ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه. ففي إمام السرية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سلوه، وأما إمام قباء النبي صلى الله عليه وسلم سأله، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سأله لما تصنع ذلك، وإمام السرية قال له سلوه لما يصنع ذلك. فإذن الآن ثلاثة أوجه، قال سلوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن. هذا صاحب السرية قال إيش؟ لأنها صفة الرحمن. طيب إمام مسجد قباء قال لأنني أحبها. قال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروا أن الله يحب. هذا صاحب السرية. إمام مسجد قباء بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. فهذه خمسة إيش؟ خمسة فروق بين إمام قباء وإمام الإيش وإمام السري. وفي قول الرجل لأنها صفة الرحمن، يعني ها هنا تنبيه عند ابن حزم، قال في الفتح وفي حديث الباب حجة لمن أثبت أن لله صفة، وهو قول الجمهور، وشذ ابن حزم فقال هذه لفظة اصطلح عليها أهل الكلام من المعتزلة ومن تبعهم، ولم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. فهذا رد إيش؟ فهذا رد عليه. بالنسبة لتقسيم الأسماء والصفات كما قسمها البيهقي، التقسيم المعروف أنها تقسم إلى صفات ذاتية وفعلية، وكل واحد من النوعين الذاتية، ذاتية خبرية وذاتية بالعقل أيضا علاوة على الخبر، وكذلك الفعلية خبرية وعقلية. فصار عندنا أربعة أنواع، فالصفات ذاتية وإيش؟ فعلية. الذاتية خبرية وعقلية، والفعلية خبرية وإيش؟ وعقلية. نأخذ مثال. طيب صفة ذاتية خبرية مثل إيش؟ ذاتية خبرية الوجه، هذه يعني لولا الخبر ما أثبتناها، صحيح؟ طيب صفة ذاتية عقلية يعني تثبت بالعقل علاوة على الخبر، صفة الحياة، صح؟ صفة الحياة فهذه ثابتة بالخبر وبالعقل أيضا. طيب بالنسبة للصفات الفعلية، صفة فعلية خبرية مثل ليش؟ الاستواء. الاستواء هذه صفة فعلية وهي خبرية لأنها ثابتة بالخبر. طيب صفة فعلية عقلية، الخلق، ما شاء الله أنا مسجل صفة الخلق. فهذه يعني أربعة أمثلة. وأما فوائد الحديث فطبعا طبعا كلها واضحة، وطبعا الأحاديث في فضل قل هو الله أحد معلومة، منها من قرأ إيش قل هو الله أحد 10 مرات شو الجواب؟ ها؟ بنى الله له بيتا في الجنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.